وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ونحن نعيش في آخر عشرنا ونقترب من وقت ذبح تلك النسيكة العظيمة وإنهار الدم توحيدا لله، وقد قال لنا في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ليس المقصود منها ذبحها فقط، ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها، ولا ينال الله من لحومها ودمائها شيء، ولا ينال هو منها شيئا لكونه غني حميد سبحانه وتعالى. وما الذي يصل إليه إذن؟ الإخلاص والاحتساب والنية الصالحة. ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم، هو الذي يصعد إليه، وهو الذي يكتب لكم عنده. وفي هذا ترغيب في الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد من هذه العبادة وجه الله، لا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة أو تباهي، وكذلك يجب أن تكون العبادات. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، يعني لتعظموه وتجلوه، على ما هداكم، يعني من شعائر الإيمان وأحكام الدين وطريق الهداية والتوحيد. وبشر المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. وكذلك فإنهم يحسنون إلى الخلق بجميع أنواع الإحسان، من مال أو علم أو جاه أو نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو دلالة على خير أو كلمة طيبة أو شفاعة حسنة أو تشجيع وتحفيز في الخير وتحميس. فالمحسنون لهم بشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ من المسائل المتعلقة بالأضاحي أيها الإخوة كذلك في الذكاة، وقد مر معنا جزء من أحكامها، وهي ذبح الحيوان البري الحلال أو نحره أو جرحه في أي موضع من بدني عند العجز عن ذبحه. وهذه التذكية تتم بإحدى الطرق الآتية: أولا الذبح، ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين، وهي الطريقة المفضلة شرعا في تذكية الغنم والبقر والطيور، وتجوز في غيرها. ثانيا النحر، ما هو؟ طعن في اللبة، وهي الحفرة التي في أسفل العنق، وهي المفضلة في تذكية الإبل وأمثالها، وتجوز في البقر، وإن كان الأفضل في البقر الذبح. ثالثا العقر، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور على تذكيته بالطريقة السابقة في أي جزء من بدنه، سواء الوحشي المباح صيده أو الذي توحش من الحيوانات المستأنسة، فإن البعير قد يهرب مثلا يند، فإن أدركه حيا وجب عليه ذبحه أو نحره. فالنحر للإبل والذبح لغيرها والجرح لما لا يقدر عليه إلا به، مثل أحيانا السهم على الطير مثلا، كذلك إطلاق البندقية عليه لا ينال إلا بهذا، فيؤكل إذا خرق أو خزق، فيكون هذا الخرق والخزق بمثابة الذبح، فإن أدركه حيا فلا بد أن يذكيه. ويشترط للذكاة شروط 9، وهذا كلام مهم بمناسبة ذبح الأضاحي. أولا، أن يكون المذكي عاقلا مميزا، فلا يحل ما ذكاه مجنون ولا سكران أو صغير لا يميز. ثانيا، أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى، هذا تعريف الكتابي، سواء كان ذكرا أم أنثى، عدلا أم فاسقا، طاهرا أم محدثا، هذا في اللحوم العادية. أما الأضاحي التي فيها معنى العبادة فقد ذكرنا أنه لا يتولاها الكتابي، وإن كانت الذبيحة تؤكل من قبل المسلم، لكن لوجود معنى العبادة في الأضحية، وأن ليست شاة لحم عادية، ولا يتصور من كافر التقرب والعبادة، فإنه لا يذبح الأضحية إلا المسلم. وقد أجمع المسلمون على حل ما ذكاه الكتابي في ذبائح الأطعمة العادية غير العبادات، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة أهدتها له امرأة يهودية. أما سائر الكفار فلا يجوز أن يذبحوا للمسلمين لا أضاحي ولا غيرها للحم، فلا يجوز ذبح الهندوسي والسيخي والبوذي والشيوعي والمرتد ونحو ذلك. كثير من الناس يسأل عن موضوع ذبائح أهل الكتاب، هل يشترط أن يسموا عليها؟ وهل يجب أن نتأكد أنهم سموا عليها أم لا؟ الجواب: لا يشترط التأكد، ولا ينبغي السؤال هل سموا عليها أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاري. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. طيب، متى ما نأكل ذبائح الكتابيين إذا ذكروا عليها اسم غير الله؟ إذا عرفنا أنهم ذكروا عليه اسم المسيح مثلا فلا يجوز أن نأكل، لكن إذا ما عرفنا ماذا ذكروا أو هل ذكروا شيئا أم لا نأكل ما دام ذبحوا. وإذا عرفنا أنهم ما ذبحوا مسدس، كهرباء، ماء مغلي ونحو ذلك، مطرقة حتى الموت، ما يجوز لنا أن نأكل إذا علمنا. الشرط الثالث من شروط الذكاة أن يقصد التذكية، لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. فمن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة. فلو واحد مثلا صالت عليه بهيمة فنحرها دفاعا عن نفسه لا بقصد الذبح فلا تؤكل. الرابع، أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو ملك أو والد، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن المحرمات ما يفعله بعضهم إذا مر عظيم من العظماء ذبح عند مروره، ولا يجوز الذبح إلا لله، يجب أن تجرد هذه العبادة، هذا توحيد ولا يجوز أن يخلط بغيره. الخامس من شروط صحة الذكاء أن لا يسمي عليها اسم غير الله، كأن يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، ولو ذكر اسم الله معه، فلو قال بسم الله وفلان لم تحل. وقد قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. سادسا أن يذكر اسم الله تعالى عليها من شروط صحة الذكاء، فيقول عند تذكيتها: بسم الله، لقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، متفق عليه. طيب، إذا تعمد أن لا يذكر عليها اسم الله لا نأكل، لأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فماذا إذا ترك ذكر اسم الله عليها عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا؟ بعض العلماء ما فرق، قال: ما دام ما ذكر اسم الله ما نأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل، ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل. والحديث جمع بينهما فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقالوا إن المذكي الذابح لو كان أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية، تكفيه الإشارة، فكأن يرفع السبابة إلى السماء ثم يذبح، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض العلماء: يجوز أكل ما نسي ذكر اسم الله عليه، أما المتعمد ترك التسمية فلا. الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد مثل السكاكين أو أحجار أو زجاج حاد جدا، إلا السن والظفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. وقد جاء في الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع عند المدينة، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. لماذا؟ لأن الحجر هذا له حد، الآن هذا المحدد يجوز الذبح به، فإن أزهق روحها بغير محدد مثل الخنق أو الصعق بالكهرباء حتى تموت فإنه لا يجوز أكلها. طيب، ماذا لو أنه فعل بها شيئا لم يمتها، خدرها مثلا ثم ذكاها وهي حية فيها روح؟ إذا كانت فيها حياة مستقرة عند الذبح حلت، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، يعني أيضا حرام، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فإن قال قائل: كيف نميز الحياة المستقرة من غير المستقرة؟ يعني كيف نعرف أنه مثلا هذا الحيوان لا زال به حياة مستقرة، لو ذبح الآن يجوز أكل لحمه؟ يعني فرضنا مثلا سقطت الشاة من السيارة وهي تمشي في الطريق، أو صدمتها سيارة فنزل بسرعة وأخذ السكين وذبح، نحن سنقول له إن كان لا زال بها حياة مستقرة عندما ذبحتها يجوز، وإلا لا. يعني إذا ذبحتها بعد ما ماتت ما استفدنا شيء. فإن قال قائل كيف أعرف الحياة المستقرة؟ فنقول لها علامتان: أن تتحرك، واحد، وأن يجري منها الدم الأحمر بقوة عند الذبح. فلو كان لما ذبحها ما تحركت، لا، العادة الحيوان لما يكون في حياة مستقرة عندما يذبح يضرب، يضطرب، يتحرك. فإذا ذبح ما تحرك معناه ما كان في حياة مستقرة عند الذبح. وكذلك لما ذبح ما نفر الدم الأحمر معناها ما كان في حياة مستقرة. الشرط الثامن: انهار الدم، أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري. طيب الحيوان الشارد ماذا نفعل به؟ واحد رمى من بعيد بشيء حاد، نقول إذا كان غير مقدور عليه مثل الصيد بالبندقية ترميه بشيء حاد فيقتل فيجوز أكله، تسمي وترمي، لكن المقدور عليه لابد أن يذبح ذبحا. انهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين بحيث يقطع الودجان، فإذا الجزار هذا أو الذابح يقطع الودجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، ومن تمام الذبح أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشرب. هذا من تمام التذكية. فالأصل قطع الودجين، وإذا أضاف قطع الحلقوم والمريء يعني مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب هذا تمام الذبح، وهذا الذي يريح الحيوان تماما. فإن اقتصر على قطع الودجين حلت الذكية. الشرط التاسع: أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا. طيب ما هو غير المأذون فيه شرعا؟ مثل إيش؟ مثلا صيد الحرم. الحين لو أنه صاد في الحرم وذبح نقول ما يجوز يأكل حتى لو ذبح. كذلك المحرم ما يصيد حتى لو كان خارج الحرم. إذن لا المحرم يصيد خارج الحرم ولا داخل الحرم، ولا غير المحرم يصيد في الحرم. وذبيحة هذين لا تؤكل، إذا صادا فلا تؤكل ولو ذبحاه وإن ذكي، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. طيب أيضا مثال آخر على غير المأذون به شرعا، مثل المغصوب المسروق، فلو الغاصب ذبحه ودعاك للطعام ما تأكل، الغاصب والسارق. ومن أحكام الذكاء أشياء مكروهة ينبغي اجتنابها، مثلا الآلة الكالة يعني غير حادة، وقيل يحرم وهو الصحيح. ثانيا أن يحد السكين والبهيمة تنظر إليه يعني يؤلمها نفسيا، وهذا حرام. يؤلمها نفسيا وهذا مكروه وقد يكون محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثالثا أن يذكي بهيمة وأخرى تنظر إليها، شوف هذه كلها من حقوق الحيوان في الإسلام. حتى إذا قال قائل أين حقوق الحيوان في الإسلام نقول خذ. رابعا ينهى أيضا عن فعل ما يؤلمها بعد التذكية، فبعض مثلا يكسر عنقها أو يبدأ في السلخ وما بعد بردت أو ما بعد زهقت روحها تماما، وهذا على الراجح محرم. هناك مسائل أيضا تتعلق بالأضحية. الأضحية قد يكون فيها لبن يحلب، فما حكم شربه بعد حلبه؟ قال ابن قدامة رحمه الله: لا يشرب من لبنها إلا الفاضل عن ولدها، فإن كان لم يفضل شيء أو كان الحليب يضر بها أو ينقص لحمها لم يكن له أخذه. ويدل على هذا ما رواه البياقي عن مغيرة بن حذفس العبسي قال: كنا مع علي رضي الله عنه بالرحبة، فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها، فقال: إني اشتريتها وأضحي بها وإنها ولدت. قال: فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة، يجوز لك عن سبعة. إذن حكم الولد حكم أمه، فلو ولدت الأضحية قبل ذبحها فإن الولد تبع لها، تبع فإن الولد تبع لها. وبالنسبة للصوف، إذا كان جزه أنفع لها، مثل أن يكون في زمن الربيع فتخف وتسمن، جاز ويتصدق به. أما إن كان لا يضر بها لقرب مدة الذبح، أو أن البقاء أنفع لها لكونها يقيها الحر والبرد مثلا، لم يجوز له أخذه. وأيضا فإنه يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقول عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية دون سؤال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، وقال أيضا: كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. وقال أيضا: يأكل كل رجل من أضحيته، حديث صحيح. طيب كم المقدار؟ قال بعضهم: يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لأنه لما قال كلوا وتصدقوا وأطعموا، إذا أردنا أن نوزع الأضحية على هذه الثلاثة، إذن لكل مجال ثلث. وقد ورد عن ابن عباس قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، وهو حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب لو أكل أكثر من الثلث جاز. طيب لو جعلها نصفين، أكل نصفا وتصدق بنصف، فكلوا منها وأطعموا إذن يجوز. وكذلك فإن الأضحية قد تكون وصية ميت، فالوصي يقوم مقام الموصي ويأكل هو بالنيابة عنه، وهذا هو العرف الجاري بين الناس. أما الوكيل، لو قال واحد: اذبح أضحيتي، فإن أذن لك الموكل بالأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فتفعل، وإلا تسلمها له كاملة، هو الذي يتصرف فيها. طيب ماذا بالنسبة للصدقة من الأضحية؟ قال أهل العلم ومنهم الحافظ الحجر العسقلاني رحمه الله: وأما الصدقة منها فالصحيح أنه يجب التصدق من الأضحية، يعني بأي شيء يقع عليه اسم الصدقة. والدليل على الوجوب قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيتصدق منها على المسلمين، الأقارب، أصدقاء، جيران. وهل يجوز إطعام الكافر منها شيئا؟ نعم، خصوصا إذا كان لسبب، مثل أن يكون من الجيران أو يكون فقيرا أو يكون هذا سبب لتأليف قلبه ودعوته. والإهداء من الأضحية أيضا مندوب، والجار الكافر يجوز أن يجعل له نصيب منها تأليفا لقلبه كما قلنا، وأداء لحق الجوار. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكذلك فإن الأضحية قد تكون منذورة، فتكون واجبة، كأن قال لله علي أن أضحي بشات. فهذه الواجبة قال بعضهم ما يجوز الأكل منها ولا بد أن تصدق بجميعها، وقال بعضهم يجوز الأكل من الأضحية المنذورة، فالأحوط أنه يتصدق بها. وإن أكل فقد قال بعض العلماء كالمالكية والحنابلة بجواز الأكل. هل يجوز الادخار من لحوم الأضاحي؟ مثلا واحد قد يضع في بيت الثلج في الـ في الـ في الـ في هذه الفريزرات والبرادات والمثلجات المجمدات. الجواب يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام أيام الجوع ما أذن بادخار لحوم الأضاحي، ثم أذن بعد ذلك وصار الإذن ناسخا. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ادخلوا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك يعني الشحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني هذه الحاجة والنازلة التي نزلت. أما وقد زالت هذه المجاعة والحاجة فكلوا وادخروا وتصدقوا، والحديث رواه مسلم. ولذلك قال جماهير العلماء: يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي منسوخ. طيب، هل يجوز نقل الأضحية؟ لأن العلماء يقولون محل التضحية محل المضحي، سواء كان في بلده أو كان في موضع مسافر هو فيه مسافر. الأصل أن لا تنقل أضحية من بلد المضحي، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين، لهم حق. ويجوز نقلها إذا استغنى أهل البلد بأن كثرت فيها الأضاحي وقل عدد الفقراء، وفي مكان آخر في ناس أشد فقرا. وكذلك يجوز المضحي المغترب، بعض الناس يعيشون في أمريكا وأوروبا وكندا وأستراليا ويصعب عليهم التضحية، أو ربما لا يجدون من يعطونهم، فلا بأس أن يوكل شخصا آخر في بلده الأصلي لكي يضحي ويعطي. ماذا إذا اجتمعت أضحية وعقيقة؟ واحد ولد ولده قبل عيد الأضحى، هل تجزي الأضحية عن العقيقة؟ الجواب: هما عبادتان مستقلتان لهما سببان منفصلان. فالعقيقة بسبب المولود، والأضحية بسبب عيد الأضحى، هذا السبب مختلف عن هذا، ولذلك لا تقوم إحداهما عن الأخرى. لكن على حسب السعة، يعني الإنسان قد لا يكون عنده قدرة على يعني أضحية وعقيقة، فيمكن أن يقدم الأضحية لأن لها وقت يفوت إذا ما ذبح فيه، والعقيقة فيما بعد. طيب، لو تبرع شخص لآخر بقيمة الأضحية أو بشات، قال: خذ هذه شات لك، فضحى بها، تجزئ وتصح. طيب، هل يجوز أن تذبح المرأة؟ الجواب: نعم. هل يجوز أن تضحي الموظفة عن أهل بيتها؟ الجواب: نعم. الذي له بيتان أو زوجتان تكفي أضحية واحدة. العمال المجتمعون في سكن واحد على كل واحد أضحية إذا كان يقدر، لأن له نفقة مستقلة وراتب مستقل. الذي يسافر إلى والديه في العطلة وهو مستقل بأهله له أضحية مستقلة، لأن له نفقة مستقلة وراتب مستقل. وإذا ما كان عنده واكتفى بذبيحة أبيه الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ينعم علينا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين، ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.